إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، من تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ في أوصافه ودلائل نبوته هاله ما فيها من اتصافه بحسن الخلق وما طبع عليه من كمال الإيمان، وهو أمر شهد له به أصحابه رضي الله عنهم كما شهد له به أعداؤه وعرفه الناس عنه قبل البعثة وبعدها، وكان يخالط الناس ويواجههم ويستقبل الوفود ويستضيفهم ويزدحم الناس عليه في المواسم والمواقف، وربما آذوه بالإلحاح في الطلب فما حفظت عنه كلمة تعاب ولا نقل عنه فعل ينتقد، وكان يقابل جهل الجاهلين بالحلم والعفو والإحسان. ولا عجب في ذلك، إذ كان يتمثل كلام الله تعالى في أقواله وأفعاله ويتأدب بآدابه وأخلاقه. قال سعد بن هشام بن عامر: أتيت عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أم المؤمنين، أخبريني بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كان خلقه القرآن، أما تقرأ القرآن قول الله عز وجل، وإنك لعلى خلق عظيم. رواه الإمام أحمد. فمن تخلق بأخلاق القرآن فقد تخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون أخلاق المؤمن قربا وبعدا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بحسب قربه وبعده من أخلاق القرآن. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم شأن عجيب في الأدب مع الله جل وعلا، وأراد من أتباعه أن يسيروا سيرته ويتأسوا به في أدبه مع ربه عز وجل، والتوحيد الذي جاء به والنهي عن الشرك والتزام الشرائع الربانية، كل أولئك من الأدب مع الله جل وعلا، لأن الشرك والمعاصي تنافي الأدب معه سبحانه جل وعلا. وإذا تجاوزنا ذلك إلى بعض المواقف التي يظهر فيها أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه سبحانه رأينا أعجب العجب. ففي سورة النجم ذكر الله تعالى الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم وما حباه الله تعالى من الآيات والكرامات، كما نوه سبحانه بأدب النبي صلى الله عليه وسلم أثناء المعراج. قال الله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رآ من آيات ربه الكبرى. لنتأمل عباد الله هذه المنزلة التي بلغها النبي صلى الله عليه وسلم حين عرج به إلى السماء، فرأى من آيات الله جل وعلا الكبرى ما رأى، ورأى سدرة المنتهى التي غشها ألوان عجز النبي صلى الله عليه وسلم عن وصفها من حسنها، ودخل الجنة فرأى فيها حبائل اللؤلؤ، ورأى ترابها المسك، وانتهى إلى مقام لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وكلمه الله تعالى فأوحى إليه ما أوحى في هذا المقام العظيم. وفي هذا الموضع المهيب لم يتجاوز بصر النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بالنظر إليه أدبا مع الله تعالى، رغم أن الموقف يدعوه إلى تجاوز ذلك، فهي الجنة وهي السماء السابعة وما فوقها، وهي سدرة المنتهى وجمالها، وهي أعلى المنازل وأشرف المقامات. يصف الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام مخبرا عن أدبه معه عز وجل، وهو أدب فاق كل أدب، فقال سبحانه: ما زاغ البصر وما طغى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما زاغ يمينا ولا شمالا ولا طغى ولا جاوز ما أمر به عليه الصلاة والسلام. وهذا كمال الأدب منه عليه الصلاة والسلام، أن قام مقاما أقامه الله تعالى فيه ولم يقصر عنه ولا تجاوز ولا حاد عنه، وهذا أكمل ما يكون من الأدب العظيم الذي فاق فيه الأولين والآخرين. وأدب آخر مع الله تعالى ظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج، إذ لما فرضت عليه الصلوات 50 صلاة وأشار عليه موسى عليه السلام بمراجعة ربه عز وجل يسأله التخفيف على أمته، فراجعه حتى صارت 50 في الفعل و50 في الأجر، وأشار عليه بعد ذلك بمراجعته لتخفيفها. قال عليه الصلاة والسلام مخبرا عن ذلك: فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك، فقلت: استحييت من ربي. رواه الشيخان. ومن أدب الرسول عليه الصلاة والسلام مع ربه جل وعلا كثرة ثنائه عليه في كل مناسبة. ولما كان أهل الجاهلية يفتتحون خطبهم بذكر مآثرهم أو مآثر آبائهم وقبائلهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله تعالى والثناء عليه أدبا مع الله جل وعلا. أن يذكر شيء قبل اسمه سبحانه أو يثنى على أحد من خلقه قبله عز وجل. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله جل وعلا ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك. رواه الإمام مسلم. ومن أدبه مع الله جل وعلا أنه صلى الله عليه وسلم علم أصحابه رضي الله عنهم افتتاح الدعاء بالثناء على الله تعالى. فعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه جل وعز والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء. رواه أبو داود. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، من سوء الأدب مع الله جل وعلا أن يمتهن اسمه بإلقاء الكتب أو الصحف التي فيها اسمه سبحانه أو افتراشها أو وطئها أو كتابة اسمه سبحانه على أقمصة ترمى وتوطأ ويدخل بها في دورات المياه أعزكم الله، ربما لوثت بالقدر عياذا بالله جل وعلا من ذلك، وأشد منه أن يفعل ذلك بآيات من كتابه عز وجل. ومن أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه سبحانه وتعالى نهيه الشديد عن الغلو فيه ورفعه فوق منزلته التي بوأه الله جل وعلا إياها أو صرف شيء من العبودية له، كما يفعله المفتونة قلوبهم المبتدعة في دينهم ممن يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يتوسلون به أو يصرفون له شيئا من العبادة. وهذا مما يبغضه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من أشد أنواع سوء الأدب مع الله جل وعلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. رواه البخاري. وذلك أن النصارى أله المسيح عليه السلام وتجاوزوا به منزلته، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يكونوا مثلهم. ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله ألا من أمركم بالصلاة والسلام عليه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.